أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في ليلة الرغائب، أول ليلة جمعة من شهر رجب، ينبغي الاهتمام بصلاة ليلة الرغائب، حتى من لم يوفق للصوم، باعتبار أن الصوم في شهر رجب له بديل، والبديل هو عبارة عن الصدقة عن كل يوم برغيف أو ذكر المعروف، الذكر الذي يكرر يوميا ليكون بديلا عن الصوم. وهذا الأمر ينبغي التنبه له، خصوصا لمن كان لا يستطيع الصيام لمرض، أو باعتبار أنه لم يكن منتبها إلى غير ذلك، لكن بشكل خاص من ليس مستطيعا ومتمكنا من الصيام ينبغي أن يهتم بالعمل البديل، باعتبار أن كل المستحبات السابقة يمكن أن تقضى. فلو فرضنا واحد ما صايم من يوم الخميس، خصوصا اللي مش قادر يصوم، وصل إلى ليلة الرغائب يصلي صلاة ليلة الرغائب، ثم يتصدق عن اليوم الماضي، إذا أمكن أن يجمع بين الصدقة والذكر البديل عن الصوم فذلك أفضل. إشارة هنا إلى أهمية عمل الرغائب، رغم أن السند غير مستقيم، باعتبار أن من الأمية في باب السند أن يقول الشخص بما أن الرواية سندها ضعيف فإذا ينبغي أن لا نهتم بها. هذا ليس علما، الذين يعرفون قواعد علم الرجال وخصوصيات علم الرجال يعرفون أن هذا الكلام يدل على أمية في باب علم الرجال. أولا، السند إن لم يكن صحيحا فقد يكون هذا المضمون ورد في رواية غير هذه الرواية، فمجرد ضعف السند لا يعني أن مضمون هذه الرواية ليس موجودا في روايات أخرى صحيحة السند. هذا أمر. وفي هذا المجال أشير فقط إلى أن بعض العلماء لا يرون صحة سند الزيارة الجامعة. طبعا هناك قسم آخر من العلماء يرون صحة سند الزيارة الجامعة. أقول الذين لا يرون صحة سند الزيارة الجامعة يقولون نحن نتبنى الزيارة الجامعة لأن كل مضامينها وردت في روايات أخرى صحيحة الأسانيد. الأمر الآخر، هناك رأي عند علمائنا تحدث عنه الشيخ الأنصاري بتفصيل ووضوح، وكذلك سائر العلماء، الشهيد الثاني رضوان الله عليه تحدث عنه بقوة، وهو أن عمل الأصحاب برواية واشتهار هذه الرواية يجبر ضعف السند، يعني شهرة الرواية تجبر ضعف السند. لماذا؟ طبعا هنا أبحاث علمية معمقة وقسم العلماء مثلا صاحب الجواهر يظهر منه أنه لا يتبنى هذه القاعدة أو أنه يضع لها شروطا. المهم شهرة الرواية معنى العمل بها، أن العلماء عملوا بهذه الرواية عبر القرون، الفقهاء عملوا بهذه الرواية عبر القرون، هذا يجبر ضعف السند. إذا جئنا إلى رواية ليلة الرغائب، الرواية أوردها العلامة الحلي في إجازته للسادة بني زهرة، والسند مضطرب جدا. مثل العلامة الحلي لا يمكن أن يورد سندا من هذا القبيل، يعني يغلب على الظن أن في السند تصحيفا، أصلا لا يشبه السند في بعض ألفاظه، بعض الرواة لا يشبه أي رواية غيره. هذا من جهة. من جهة ثانية نجد أن عددا كبيرا من الفقهاء، يمكن أن تقول جميع الفقهاء أو الأغلب حيث أنه قريب من الاتفاق، عندما يتحدثون عن مسألة جواز التطوع في وقت الفريضة، شو يعني التطوع في وقت الفريضة؟ يعني الصلاة النافلة في وقت الفريضة الواجبة. مثل شو؟ صلى واحد المغرب، بمجرد أن صلى المغرب دخل وقت العشاء، صار وقت الفريضة، فهل يجوز التطوع هنا؟ طبعا عم يبحثوا بناء لأبحاثهم وفتواهم، نحن منصلي هلأ نافلة المغرب وغيرها. يعني بالأصل نتيجة الأبحاث الفقهية وصلنا إلى هذه النتيجة. فالعلماء، وهذا الأمر مثلا إذا واحد بالبحث الكمبيوتري حط الرغائب واستعرض الكتب الفقهية، ذكرت أنا في مجلة شعائر سابقا السنة الماضية عندما أثيرت هذه المسألة، ذكرت أن فلان العالم فلان العالم فلان العالم يستشهدون بجواز، على جواز التطوع في وقت الفريضة يستشهدون بعمل ليلة الرغائب، بصلاة ليلة الرغائب. كيف؟ هل يجوز أن نصلي نافلة في وقت الفريضة؟ يقولون نعم، والدليل على ذلك نافلة المغرب وصلاة الرغائب. بمعنى أن الفقهاء اشتهر بينهم العمل بهذه الفتوى، ولا حدا منهم بيقول لك أنه برجاء المطلوبية. بعدني لا مش واصل لرجاء المطلوبية، ما حدا من الفقهاء بيقول تأتي بهذا العمل برجاء المطلوبية، بيقول لك أنه يجوز التطوع بالنافلة في وقت الفريضة، والدليل على ذلك نافلة المغرب وصلاة الرغائب. أمر آخر في هذا المجال ينبغي أن يكون واضحا، حتى إذا لم يتبنى الشخص انجبار السند، انجبار ضعف السند أو جبر ضعف السند بالشهر، حتى إذا ما تبنى هذا الرأي، كل علماءنا يفتون بجواز العمل بمضمون أي رواية برجاء المطلوب. يعني إذا وجد الشخص رواية، الرواية فيها عمل مستحب، تقول إن هذا العمل مستحب، في حث على هذا العمل، وأتى بهذا العمل برجاء المطلوب، ما في أي إشكال نهائيا. المهم أنه لم يشرع، ما قال إنه هذا من الدين، لم يدخل في الدين ما قد لا يكون منه. السيد القائد وغيره من مراجعنا المعاصرين في استفتاءات أيضا نشرناها السنة الماضية في مجلة شعائر، الاستفتاءات تشمل عمل الرغائب، والجواب أنه يجوز أن يؤتى بها برجاء المطلوب. بعد أكثر من هيك، السيد القائد بيتبنى بناء لرواية موجودة بعض العلماء يعمل بها يتبناها، بعض العلماء لا يتبناها، تسامح في أدلة السنن وما شابه. بالإضافة إلى هذا، يتبنى السيد القائد أن من بلغه ثواب على عمل وعامله أيضا في رواية بها المضمون وعامله يعطيه الله عز وجل ثواب هذا العمل حتى إذا لم تكن الرواية صحيحة، بس عمل العمل برجاء المطلوب مش بنية التشريع. السؤال هنا أمام هذه الأمور كلها، هل يصح لعاقل أن يصل إلى ليلة الرغائب ولا يولي الأهمية الكبيرة لهذا العمل؟ هنا أشير إلى قاعدة عقلية أكدها الفقيه الشهيد سيحمد باقر الصدر رحمة الله عليه في باب الحديث عن حساب الاحتمالات. قاعدة العقلية: إذا كان الاحتمال ضعيفا والمحتمل قويا فينبغي بحكم العقل ترتيب الأثر. كيف يعني؟ أنه مثلا في مقام بمعلبك اسمه مقام السيدة خولة، ويقال هذا مقام بنت الإمام الحسين، قبر بنت الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. احتمال جدا ضعيف، لأنه ما عندنا بالروايات بالتاريخ أنه الإمام الحسين سلام الله عليه عنده بنت اسمها خولة، وما عندنا نص أنه لما مروا بعلبك توفي أحد من بنات الإمام الحسين سلام الله عليه. لكن هل يمكن الجزم بعدم ذلك؟ لا يمكن الجزم. طيب قديش الاحتمال؟ احتمال ضعيف. لكن المحتمل ما هو المحتمل؟ وجود بنت للإمام الحسين سلام الله عليه في بعلبك، هذا المحتمل قوي جدا. ليش؟ لأن الإمام الحسين هو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الحقيقة المحمدية التي خلق الكون لأجلها، هو الذي كان بعض جزائه من الله عز وجل أن الأئمة من ذريته، يعني الأئمة التسعة بعض جزاء الله عز وجل للإمام الحسين، يعني صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. رغم عظمته المحمدية هو أحد التسعة الذين عوض بهم الحسين عليه السلام من شهادته، وهو الطالب بدم المقتول بكربلاء. والعدل الإلهي سيعم العالم تحت شعار يا لثارات الحسين. هذا الإمام، هذا الصبط العظيم الإمام الحسين سلام الله عليه، مر موكب السبايا من هذه المنطقة، ويحتمل أن الرأس وضع في هذا المكان، مكان المسجد، ويحتمل أن إحدى البنات طفلة توفيت ودفنت هنا. في الطريق أيضا حصلت أمور مشابهة في بعض المناطق في السقط أو ما شابه. هذا الاحتمال ضعيف جدا، لكن المحتمل قوي جدا. مثال آخر: شخص يمر الآن، يخرج من منطقة إلى منطقة، طالع مثلا من هون مشرفية بدي يقطع، رد واحد ولد صغير: يا حج يا ختيار يا شيخ يا شاب، ما تكمل في قنص، هلا ما في حرب، ومش سامع هو صوت الرصاص نهائيا، احتماله ضعيف. واللي عم بيقول ولد صغير ممكن عم يلعب، خصوصا اذا كان منظره بدل انه مثلا عم بينكد، الاحتمال ضعيف. العقل ماذا يحكم؟ العقل يحكم بالالتزام، لانه المحتمل قوي، المحتمل في روحه، يعني ممكن تروح روحه. المحتمل قوي والاحتمال ضعيف، العقل يلزم بترتيب الأثر. بالنسبة لعمل ليلة الرغائب، المحتمل قوي جدا جدا جدا، والاحتمال مش هالقد ضعيف، مش قد ما نتصور، مش قد مثلا ما بالنسبة للسيدة خولة، مقام السيدة خولة، أو بالنسبة صح أنه المحتمل مش قوي مثل مقام السيدة خولة، لكن الاحتمال مش ضعيف بهذا الحجم، لأنه العلامة الحلي يورد هذه الرواية والعلماء يذكرونها عبر القرون والسند واضح أنه يعني احتمال أنه في تصحيح احتمال كبير. إذن في عنا احتمال قوي وفي محتمل قوي، فلماذا لا ينبغي ترتيب الأثر؟ ثم في باب إدارة الرواية، إدارة الفتوى، إدارة الفتوى، هل الأولوية أيها الأعزاء أن نمنع الناس عن اهتمام بعمل عبادي ولو برجاء المطلوبية ونسكت عن المفاسد الموجودة حولينا وحدنا وقدامنا طريقة الشغل؟ ما هكذا تورد يا سعد الإبل. إشارة هنا بالمناسبة أنه ما حصل أخيرا أو ما نقل عن مقام السيدة خولة، هذا الأمر لم يثبت إلى الآن. يعني توفرت عدة عوامل تجعلنا نحذر جدا من هذا الذي نقل. أولا سمعت من ناس بيقولوا أنه مثلا موجود على الانترنت وغيره، مش سمعت منهم مباشرة، أنه اللون اللي ظهر في الحرام تحت المرمر تحت الرخام ما ببين، تمسح قطعة قماش ما بيطلع عليها شيء. لكن شخص موثوق حدثني مباشرة قال رفعنا شخص مكان عالي وعطيناه قطعة قماش مسح طلع عليها لون الدم. فإذا في تناقض في المنقولات. من جهة ثانية صدر بيان باسم وكيل السيد السيستاني في لبنان، ثم صدر نفي أنه أصلا مش صادر هيك بيان. يبدو أن هناك جهة تريد استدراجنا، باعتبار نحن نعتقد بالأمور الغيبية وقد تتحقق، لكن الفرق بين الغيب والخرافة يكون بالتثبت بقيام الدليل. في دليل يصير عمل غيبي، ما في دليل يكون عبارة عن تمويه وأمر غير حقيقي. طلبت أن أسمع تسجيل من الشخص اللي كان موجود وعم يقرأ تعزية ومعه ناس كما قيل وشافوا هيك شيء، حتى نستطيع أن نبني على شيء مقتضاه. إلى الآن المسألة لا يمكن أن نتعامل معها باعتبار أنه ثابت لم تثبت. أيضا نفس الوقت ما فينا ننفي، ما في، لأنه النفي بده دليل مثل ما الإثبات بده دليل. يبقى أن أشير إلى وقت صلاة ليلة الرغائب، وقت الصلاة في إرباك بوقت الصلاة، لأنه سيد ابن طاووس في الإقبال والملك التبريزي في المراقبات، والرواية الأساسية موجود فيها بين العشاء والعتمة، العشاء والعتمة. مرحوم الشيخ عباس القمي مخلي بين المغرب والعشاء، على لأول وهلة مش ضابط المغرب والعشاء مع العشاء والعتمة لأول وهلة، لكن تبين أن التطابق 100% قائم. يصير وقت الطبيعي لصلاة ليلة الرغائب بين المغرب والعشاء. كيف؟ شو معنى العشاء؟ العشاء بالمصادر اللغوية، طبعا لما واحد بيشوف بالأقبال وبالرواية بمصادر الرواية بيشوف انه هل الصلاة تصلى بين العشاء والعتمة، بتصور المعنى الشرعي للعشاء، صلاة العشاء والعتمة. هون مقصود المعنى اللغوي للعشاء، بين العشاء والعتمة معنى اللغوي للعشاء. كيف معنى اللغوي؟ العشاء باللغة له ثلاث معاني، بس القدر المتيقن منه يعني ثلاثة بتلتقي على فترة المغرب. في منهم بيقول لك العشاء يبدأ من مثلا ساعة 2 بعد الظهر بشوي، عشية هذا اليوم. مثلا باعتقال الشهيد هاني بن عروة، متى ذهب إلى قصر عبيد الله بن زياد؟ ذهب عشية. بعد ما ذهب عشية حدثت أحداث كثيرة، طلعوا ناس وإجوا من باب الروميين وصار في حروب وإلى آخره، بعدان صارت صلاة المغرب. المختار إجا وصل من القطواني حد الحلي، وصل للكوفة، فصرت تدور على وقت العشاء. شو مقصود بالعشاء؟ طلع أنه العشاء في اللغة على آراء من الساعة 2 بعد الظهر بشوي يعني للمغرب، هذا رأي يعني إلى العتمة، إلى العتمة لما الدنيا مثلا بعد الأذان بيكون بعد الضوء ما في عتمة، مش مخيم الظلام، العتمة مقصود تخيم الظلام. فإذا الرأي الأول للعشاء من بعد الظهر بشوي إلى أن يخيم الظلام، هذا رأي. رأي تاني منذ أن يتغير الجو يميل إلى الظلام، يعني عصريات النهار بدي تتعتم شوي إلى العتمة، هذا العشاء. الرأي الثالث من المغرب إلى العشاء. ثلاث آراء، ثلاثة القدر المتيقن منهم من المغرب إلى العشاء، قدر المتيقن. فالمرحوم المحدث القمي لما ذكر هيك ذكر يعني فسر العشاء بين العشاء والعتمة، فسروا بشوف بين المغرب والعشاء بناء على القدر المتيقن، لأنه إذا أخذنا العشاء بالمعنى الشرعي بين العشاء بالمعنى الشرعي والعتمة ما في مجال، بدأ صلاة ليلة الرغائب أقل شيء نص ساعة 40 دقيقة، ما في وقت بين العشاء والعتمة، العشاء الشرعي والعتمة ما في وقت هيك. أصلاً وقت العشاء بيكون صار في عتمة وقت العشاء الشرعي، لأنه هلأ هالأيام مثلاً وقت العشاء الشرعي حوالي الساعة 9 يعني ساعة بعد الأذان، ساعة وشوي بعد الأذان يعني صار الظلام وين. فإذاً أكيد وقت صلاة ليلة الرغائب مش بعد العشاء الشرعي، وإنما بعد العشاء بالمعنى اللغوي بقرينة ليلة الجمعة، ليلة الرغائب يعني من عند الأذان، بكتب من عند الأذان إلى أن يخيم الظلام هذا الوقت. فلو فرضنا أن واحد صلى المغرب والعشاء مباشرة وراء بعضهم، صلى المغرب والعشاء وراء بعضهم مباشرة، بيقدر يصلي صلاة ليلة الرغائب بعد وقتها؟ نعم، هون صار بعد العشاء اللي صلاه بعد المغرب مباشرة، إذن عنده مجال، بعده هو وقت العشاء اللغوي بعده موجود والعتمة بعد ما إجت، يعني للساعة 9 بيظل قادر يصلي صلاة ليلة الرغائب بوقتها لوقت العشاء الشرعي، من وقت المغرب الشرعي لوقت العشاء الشرعي بيظل قادر يصلي صلاة ليلة الرغائب في وقت. من أهم أعمال ليلة الرغائب وقد أكد عليه آية الله الملك التبريزي رد التحية للملائكة، رد التحية للملائكة بناء لآية التحية وإذا حييتم بتحية. الملائكة بناء لرواية عمل الرغائب إذا مضى الثلث الأول من الليل يجتمعون في المسجد الحرام يدعون لصوام رجب. أولا صوام رجب ينبغي أن لا نحرم أنفسنا ولو من صوم يوم، يعني خلينا نحرص على أن نكون في سجل الصائمين، في سجل صوام رجب. تأكيد عجيب في الروايات على صوم ولو يوم واحد من شهر رجب. ورب شخص يكتشف في يوم القيامة أن سبب دخوله الجنة وفوزه هو صوم يوم. وتعبير وجبت له الجنة تعبير عجيب، وجبت له الجنة، وجبت خلص. المهم نحن أمام جوائز إلهية عظيمة، ينبغي أن نتنبه إلى عظمة هذه الجوائز ونتعامل معها كما ينبغي. فالملائكة يدعون للصوام رجب، طيب إذا واحدنا مش قادر يصوم على الأقل قادر يعمل العمل البديل عن الصوم، عمل البديل عن الصوم. ولنتنبه إلى أهمية الصدقة في المغفرة وقبول التوبة. الصدقة شو معنى؟ يعني صدقة السر تطفئ غضب الرب، من واحد الله غضبان عليه بده يرضي سبحانه وتعالى، يتصدق بالسر على فقير فيرضى الله عز وجل. شهر رجب مش قادر تصوم، مش قادر تتصدق برغيف، إذا تصدقت برغيف يعطيك الله عز وجل ثواب صوم يوم. طبعا لمن عجز، لأن الرواية من عجز عن صوم في رجب يصنع ماذا؟ فالكلام بيجي بها السياق. إذا عاجز عن الصوم، إذا لا قادر يصوم بده يحرص قدر الإمكان ولو يوم، إن شاء الله بس يصوم يوم بيزيد رصيده من الحسنات بصير قادر يصوم أكثر. فإذا لنحرص أن نكون موردا لدعاء الملائكة، إما لأننا نصوم في رجب أو من رجب، أو لأننا إذا كان الشخص منا غير قادر على الصوم فإنه يأتي بالعمل البديل عن الصوم ليحسب من صوام شهر. سأستعرض الدعاء الوارد في صحيفة السجدين في تحية الملائكة، هذا الدعاء سنستمع إليه إن شاء الله بعد هذا الحديث، وأنا سأحرص أن لا أطيل، هناك مجلس عزاء مختصر بمناسبة شهادة الإمام الهادي سلام الله عليه، ثم نستمع إلى هذا الدعاء وهو أيضا دعاء مختصر، لكن أحاول أن أمر على هذا الدعاء وأقف عند بعض المفردات أو العبارات بشكل سريع حتى إذا تبعنا الدعاء نكون في جوه بشكل أفضل. اللهم وحملة عرشك الذين لا يفترون، يعني لا يتوقفون ولا يضعفون من تسبيحك ولا يسأمون ما بملوا من تقديسك. التقديس أهم وأعمق من التسبيح، يعني التسبيح هو تقديس وينقص عن التسبيح، التقديس يزيد عن تسبيح. ولا يستحسرون ولا يتعبون من عبادتك، ولا يؤثرون التقصير على الجد في أمرك، ولا يغفلون عن الوله إليك. الملائكة لا يفترون من تسبيحك. أنا ذكرت مرة كنا وفد رايحين، شرفنا بزيارة المقدس الشيخ بهجت رحمة الله عليه، وبالعادة بيبدي هيك بأمور، فمن جملة ما قاله آنذاك قال الملائكة غذاؤهم التسبيح واسمهم روحانيين، وقال نحن روحانيين، قال نحن روحانيين. الملائكة غذاؤهم التسبيح، يعني لا يفترون من تسبيحك، لا يسأمون من تقديسك، لا يستحسر، لا يتعب، عملهم الدائم العباد، عبادي عباد، تسبيح تسبيح تسبيح، غذاؤهم تسبيح واسمهم الروحانيين. فالمقدس شيخ ماجد بدي أقول يعني نحن، طبعا هو رضوان الله تعالى عليه وعمله كان هيك، الملائكة يمكن بيتعلموا منه لأنه المؤمن بصير أعظم مرتبة من الملائكة. وإسرافيل صاحب الصور، ذكرت سابقا أنه أفضل شرح للصحيفة السجدية رياض السالكين للسيد علي خان، سيد علي خان يقول ذكر إسرافيل بالبداية باعتبار أنه أعظم الملائكة، وبيذكر روايات على أنه أقرب، بمعنى هيك أقرب الملائكة إلى الله. الشاخص أنه إسرافيل مذ كان، مذ خلق، شاخص ببصره ينتظر الإذن. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا أخاف وإسرافيل شاخص ببصره. وحلول الأمر فينبه بالنفخة صرع رهائن القبور، يقول ينبه سيد علي خان، ينبه إشارة أنه مثل اللي كان نايم وانتبه، فينبه لأن الناس يعني الموت أخو النوم بالروايات، وأنه يشبه بالنوم، فينبه بالنفخة الصرع رهائن القبور. وميكائيل ذو الجاه عندك، ميكائيل الموكل بالمكائيل بالمقادير، والمكان الرفيع من طاعتك، وجبريل الأمين على وحيك المطاع في أهل سماواتك، المكين لديك، المقرب عندك، والروح الذي هو على ملائكة الحجوب. أبحاث عند العلماء وفي روايات أن الروح غير الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الروح الروايات بتقول ملك أعظم، ملك أعظم من الملائكة، يعني ملك أعظم. الروح هو كيان خاص أعظم من الملائكة، وبعضها بتذكر هيك تعبير ملك أعظم. والروح الذي هو من أمرك، يعني في عنا روحين، صار الروح الذي هو على ملائكة الحجب والروح الذي هو من أمرك. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. بعضهم بيقولوا أنه الله عز وجل ما جاور، صحيح جاور، الروح من أمر الله، يعني الروح هي عبارة عن أمر من الله. والروح الذي هو من أمرك فصل عليهم وعلى الملائكة الذين من دونهم من سكان سماواتك وأهل الأمانة على رسالاتك والذين لا تدخلهم سآمة من دؤوب أو سأمة من دؤوب ولا أعياء من لهوب. لهوب يفسر بالكلل، والدؤوب طبعا يعني أن يدأب الإنسان واضب. ولا فتور، ولا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات، ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات، الخشع الأبصار فلا يرومون النظر إليك. إلى أن يصل إلى الملائكة السفرة الكرام البررة والحفظة الكرام الكاتبين وملك الموت وأعوانه ومنكر ونكير ورومان فتان القبور. رومان فتان القبور، هذا الاسم لا للي بيعرفوه. الإمام السجاد عليه السلام حكى عنه بالصحيح السجدي، في بعض الروايات حول رومان فتان القبور. والطائفين بالبيت المعمور ومالك والخزنة ورضوان وسدنة الجنان إلى آخره. بالنسبة لبعض الخصوصيات المتعلقة بالمعاد، أولا أقف عند نقطة أصل العلاقة بالملائكة، ثم أركز على أمور المعاد وأوجز إن شاء الله قدر الإمكان. الملائكة الرأي اللي بتبناه شرح صحيح السجدي أنها أجسام لطيفة نورانية إلهية خيرة سعيدة قادرة على التصرفات السريعة والأفعال الشاقة والتشكل بأشكال مختلفة، ذوات عقول وأفهام، مسكنها السماوات وبعضها عند الله أقرب من بعض وأكمل درجة، كما قال تعالى حكاية عنهم وما منا إلا له مقام معلوم. وإلى هذا القول ذهب أكثر المسلمين، وفي أخبار أهل البيت عليهم السلام ما يدل عليه. ويجبنا أن نؤمن بالملائكة، فلازم نعرف نكون فكرة عن الملائكة، وعلاقتنا بهم كبيرة جدا، وهم دائما يدعون للمؤمنين، وفي هذه الليلة بشكل خاص عملهم الأساسي الدعاء لصوام رجب. ما هي حقيقة الملائكة؟ حقيقة يكفي هذا التعريف. الملائكة أكثر أو بنو آدم أكثر؟ الجواب ما في نسبة. ملائكة برواية عن الإمام الصادق عليه السلام، ما معنى أنه أكثر من رمال الأرض وتراب الأرض وشجر الأرض، وشو بتقلي بني آدم؟ أنه أعدادهم كثيرة جدا. بتعبير جانب من الرواية، وما في السماء موضع قدم إلا وفيه ملك يسبح له ويقدسه، ولا في الأرض شجرة ولا مثل غرزة إبرة إلا وفيها ملك موكل يأتي الله كل يوم بعلمها والله أعلم بها، وما منهم أحد إلا ويتقرب إلى الله في كل يوم بولايتنا أهل البيت ويستغفر لمحبينا ويلعن أعداءنا ويسأل الله أن يرسل عليهم العذاب إرسالا. طيب الإيمان الواجب بالملائكة ما هو؟ أولا التصديق بوجودهم. الملائكة مظهر الخير، كيف الجن مظهر الشر. الإنسان هو تركيبه أصلا عبارة عن ملك وشيطان، خير وشر. لما واحد بغمض عينيه بصير يفكر ويمشرع ويخطط، مين اللي عم بخطط؟ في قوتين داخله، في فكرة سليمة تأتي من الملك وفكرة سيئة تأتي من الشيطان. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام إن لكل قلب أذنين، على إحداهما ملك مرشد وعلى الأخرى شيطان مفتن. الشيطان يأمره والملك يزجره، لأنه نحن بنركض وراء السهل، حفة النار بالشهوات. بينما الصعب مثلا كيف التلميذ بالمدرسة، سهل يلعب لكن صعب يدرس، طبيعة اختبارنا. فلما واحد بغمض عينيه مش هو اللي هون، أهمية الحاجة للفقه، أهمية الحاجة للشرع، أهمية الحاجة للهدى الإلهي. وحدنا بتصوره وعم بفكر أبدا، واحد بياخذه هيك واحد بيجيبه هيك، بتصور حاله أنه هو فكر وقرر وبيطلع أنه فقتل كيف قدر، مش هو اللي عم يقدر. فأول شيء بدنا نؤمن، بدنا نصدق بوجود الملائكة. شيء بيخوف هلأ أنه منتشر على لسان كثيرين أنه الجن وكذا، أنا والله ما بؤمن بها. بعض المرات بيجي واحد بيسأل سؤال أنه يمكن مكتوب لي، أنا والله ما بعتقد بها الشغلات. ليش؟ لأنه صاير الثقافة المادية تعتبر أنه أمور الجن والجن وكذا. طيب اللي بيعتقد أنه جن ما فيه، قديش بيحضر من إبليس هذا؟ ما إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه. واللي ما بيحذر من إبليس ومن الجن وما بيعتقد وجود الجن، كيف بده يعتقد وجود الملائكة؟ ملائكة قوة خفية لكن خيرة، والجن قوة خفية لكن شريرة. وجبنا نعتقد بالله وكتبه ورسله وملائكته، اعتقاد بالملائكة واجب. فأركان الاعتقاد بالملائكة، أحدها التصديق بوجودهم، ثانيا إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد الله وخلقه، الثالث الاعتراف بأن منهم رسلا يرسلهم الله إلى من يشاء من البشر، وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض، ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش ومنهم الصافون ومنهم خزنة الجنة ومنهم خزنة النار ومنهم كتبة الأعمال ومنهم الذين يسوقون السحاب، فقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره. بيقول السيد علي خان بشرح الصحيفة السجادية أن علماء الطبيعة بيقولوا عن السحاب والرعد والبرق بيقولوا كذا، بيذكر الآراء المختلفة. بعدين بيقول لكن بعض أهل القلوب من أصحابنا بيقول اللي بيوصل بالعبادة لمرحلة بيشوف شو معنى أنه الملائكة، انه الملك يضرب السحاب وبصير الرعد والبرق والخصوصيات، انه في ملك بيتدخل. والقادر المؤمن يوصل لمرحلة يشوف هذا الملك، بيطلع معه كل تفسيرات هول ما إلى طعمه. يعني هناك نظام إلهي، هناك حكومة إلهية عبر الملائكة، مدبرات أمره تعمل تحت أمر الحجة، تحت أمر الإمام صاحب الزمان عليه تعالى فرجه الشريف. هذا النظام أساس فيه الملائكة، فقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره، لذلك لازم نعتقد فيه. وقد أشار سيد العابدين إلى جملة من أنواعهم في هذا الدعاء كما ستقل، إلى أن يأتي إلى مسألة السفرة. يقول هم الكتب من الملائكة ينسخون الكتب من اللوح، على أنه جمع سافر، سافر يعني كاتب، كاتب السفر، سافر كاتب السفر، فالسفر جمع سافر. وقيل هم الذين يسفرون، يسافرون بالوحي بينه تعالى وبين أنبيائه عليهم السلام، على أنه جمع سفيرا من السفارة. إنما سموا وقيل إنما سموا سفرة لنزولهم غالبا بما يقع به الصلاح بين الناس، يعني السفارة بين تشبيها بالسفير، السفير يصلح بين اثنين، السفير بين اثنين يصلح بينهما، فسموا سفرة لأنه بينزلوا بالخير بينزلوا بالصلاح. والمراد بكونهم كراما أنهم أعزاء على الله تعالى أو متعطفون على المؤمنين مستغفرون لهم. كرام، شخص الكريم نبيل، شوفوا مثلا بيهتم بشؤونك الملائكة. بعضهم بيقول من جملة معاني كرام أن الملائكة الكرام الكاتبين الحفظة إذا خلى الإنسان بوضع لا يحب أن يراه أحد أني بحيد، خلى الشخص مع زوجته لا يبقى الملكان أو لا تبقى الملائكة الكرام الحفظة في الغرفة. ثم يقول الحفظة على قسمين، حفظة على العباد وهم الكرام الكاتبون، وحفظة للعباد وهم الذين يحفظونهم بأمر الله من الآفات. واحد تصدى تعرض لمشكلة كان رح يموت ما مات، لأنه في ملك دفع عنه هذا الأذى، وعمل عمل صار يستحق التسديد. أو مثلا عنا بالرواية أنه اللي بيقول 10 مرات الصبح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و10 مرات أول المغرب وكل الله به ملكا يحفظه في ذلك اليوم. فإذا الحفظ على قسمين، حفظ على العباد يحفظون أعمالهم وهم الكرام الكاتبون، وحفظة للعباد يحفظونهم بأمر الله من الآفات، كما قال عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. برواية عن الإمام الصادق عليه السلام استعبدهم الله بذلك وجعلهم شهودا على خلقه ليكون العباد لملازمتهم إياهم أشد على طاعة الله مواظبة، وعن معصيته أشد انقباضا، وكم من عبد هم بمعصية فذكر مكانهم فرعوى وكف فيقول ربي يراني وحفظتي علي بذلك تشهد. يعني شو الإنسان ميال إلى الحس، نحن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إنه واحد يصير موحد دغري، يعني موحد يؤمن بالعقل بوجود الله عز وجل وأنه الله سبحانه وتعالى عم بيراقبني ويشتغل صح، هذه بدأ جهد وبدأ رحمة الله عز وجل. الأصل أنه شفنا ولد صغير جاي بدنا نشتغل شغلة مبطل، بس أنه نحن معتقدين الله شايفنا، لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي، بس أنه واحد مش فهمان القصة نهائيا. فإذا الإنسان الذي يميل إلى الحس ويغلب عليه الحس، الله عز وجل رحمنا من رحمته بنا خلى علينا شهود أنه الأرض بتشهد، الزمان بيشهد، الملائكة معكم على طول انتبهوا، حتى نبتعد عن المعصية أكثر. مثلا واحد بيقول له لابنه أنا براقبك أنا بقدر أعرف أخبارك، هيك بشكل عام ما بيكفي، لكن إذا قال له أنا كلفت حدا معك بالمدرسة، أو قال لابنه اللي مش بالمدرسة بالمعمل كلفته أنه دائما يعطينا أخبارك، حد منه هم بصير الحذر أكثر. الله عز وجل من رحمته فينا عم بيساعدنا على طاعته أنه خلي معنا ملائكة بشكل دائم. هذا معنى الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام. الهدف من هذا الكلام أن نبني علاقة بالملائكة، نحكي معهم. الملائكة اللي بيعرفونا منيح، احنا ما بنعرف حالنا مثل ما هن بيعرفونا، بيعرفوا. مثلا بعض الروايات أنه عندما يموت الشخص إذا كان مؤمن بروح لعند الله عز وجل، إلهنا هذا توفى وكما بيقول لهم فتبقيان عند قبره تستغفران له إلى يوم القيامة، يعني هم بيظلوا عطول. إذا كان مش مؤمن بيقولوا له كم من مجلس قبيح أجلستنا، يعني ما معنى خلصنا منك، أنه بيعرفوا كل التفاصيل كله. صور واحد مطلع على ملف أعمالك كلها من أول عمرك لهلأ بيعرف كل شير دوار. مين بيعرف مثل الملائكة؟ مين بيعرفنا مثل الملائكة؟ فالعلاقة خلينا نحكي معهم الإمام الصادق عليه السلام بيقول ليستحي أحدكم من ملكين من الملكين كما يستحي من اثنين من صالحي جيرته. يعني اثنين هيك مثلا جيرانه بحيث طلع صوت الراديو على أغاني وسمعوا فلات مش منيحة يستحي منه، أو شاف إنه واحدة سافرة جاي لعنده بيستحي منه. خلنا نستحي من الملائكة كما نستحي من اثنين من صالحي جيراننا. ثم يتكلم عن حقيقة الحفظة يقول والذي يقتضيه ظاهر القرآن ودلت عليه الأخبار أنهم أرواح سماوية كلفهم الله تعالى بحفظ عباده، فمنهم حافظون لهم ومنهم حافظون عليهم كما عرفت، والإيمان بذلك أظهر وأسلم، والله أعلم. ثم يتحدث عن ملك الموت ومنكر ونكير وفتان القبور. فتان القبور اسمه رومان بضم الراء المهملة، اسم أحد ملائكة القبر، وهو فعلان من الروم، يقال رامه يرومه روما، يعني رومان له علاقة بالروم. هلا بضم الراء ما قال بفتح الراء، المهم من الروم، وهو فعلان من الروم، يقال مش من الروم من الروم، يقال رامه يرومه روما إذا طلبه. في رواية أو نص يقول فتان القبر ثلاثة، أنكر وناكور ورومان. هذه الرواية ضعيفة، هذا النص لا يمكن العمل به، لكن رومان فتان القبور موجود بنص الصحيفة السجادية، ولذلك يعمل بهذا، يعني ينبغي الاعتقاد بوجود هذا الملك في القبر. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول ملك يدخل في القبر على الميت قبل منكر ونكير، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملك يتلألأ وجهه كالشمس اسمه رومان يدخل على الميت ثم يقول له اكتب ما عملت من حسنة وسيئة، فيقول بأي شيء أكتب؟ أين قلمي ودواتي ومدادي؟ فيقول ريقك مدادك وقلمك إصبعك. فيقول على أي شيء أكتب وليس معي صحيفة؟ قال صحيفتك كفنك فاكتب. فيكتب ما عمله في الدنيا خيرا، وإذا بلغ سيئاته يستحي منه، فيقول له الملك يا خاطئ، بيستحي من الملك، الملك ساعته بيقول له يا خاطئ ما تستحي من خالقك حين عملته في الدنيا فتستحي الآن. فيرفع الملك العمود ليضربه فيقول ارفع عني حتى أكتبها، فيكتب فيها جميع حسناته وسيئاته. ثم يأمره أن يطوي ويختم، فيقول بأي شيء أختم وليس معي خاتم؟ فيقول اختمها بظفرك وعلقها في عنقك إلى يوم القيامة، كما قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فإذن ملك رومان أصل عملية الحساب، اعتبار الحساب في يوم القيامة، الحساب بناء للأعمال اللي عمل الإنسان بناء لصحائف الأعمال. منكر ونكير سؤال القبر، سؤال علاقتهم مش بيوم الحساب، سؤال القبر تعبئة استمارة، يعني كأنه الممثل ليوم الحساب في القبر رومان مش منكر ونكير. منكر بس ان يبعبوا الاستمارة تتحول لمعاملة ليوم الحساب بس. ثم لا يبقى في المفردات بعد حديث عن رومان فتان القبور إلا القليل، مثلا الزبانية. الزبانية مأخوذة من الزبن وهو الدفع، الدفع يعني الزبانية يدفعون بشدة، وسمي بها ملائكة العذاب لأنهم يدفعون. وخذوه فغلوه، غلوه شدوه في الأغلال، معنى واضح الجحيم النار شديدة التأجج. صلوه تصلي أدخله في النار وأثواه فيها أنام، هذا التصلي، تصلي أنه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، يعني حطوه بالنار ومددوه. وسراعا أي مسرعين. الجحيم صلوه مش ثم صلوه الجحيم، بيقول هذا كناية على الحصر، عن الحصر، وتقديم الجحيم على التصلية للحصر. ثم الجحيم صلوه، ما قالش ثم صلوه الجحيم، ثم الجحيم يعني محصورة التصلية بالجحيم. وروي أنه إذا قيل خذوه، خذوه فغلوه، ابتدر إليه 100,000 ملك وتجمع يده إلى عنقه. النقطة المركزية اللي بيختم فيها أنه كل ما نسمعه عن عذاب جهنم والملائكة والزبانية والغساق والحميم والمقامع من حديد وتصهر ما في بطونهم والجلود، كل هذا بدنا نفكر مقابله أنه خطورة الذنوب هالقد. يعني لازم يخلينا نفكر بخطورة الذنوب، لأنه أرحم الراحمين الذي لا يريد أن يدخل أحدا إلى النار عز وجل، من جهة الله أرحم الراحمين، ومن جهة وسعت رحمته كل شيء، ومن جهة فيه هيك عذاب. العذاب هذا نتيجة طبيعية للأعمال. يعني كيف مثلا واحد شرب سم بده يتأذى، بده تظهر أثار، في نتائج طبيعية للأعمال، يعني الغيبة، عقوق الوالدين، تضيع الصلاة، الربا، هالأمور خطيرة جدا. نعم، نسمع أنه ابتدر إليه 100,000 ملك. هلأ مين منا اللي بيجي واحد بيصلبط على واحد مثلا هيك بيحطه يولع نار ويحطه بالنار؟ مين له قلب؟ يعني حتى لو فرضنا أنه في فتوى وبجوز وإلى آخره، طيب الله عز وجل مش عم بيخلي نار لشخص لا يستحقها أبدا، لا، هذا النار الشخص بيستحقها، وهذه النار هو أوقدها بذنوبه في الدنيا. هو الملائكة إصراره كان على هذا، على هذه المعصية، على هذا الذنب بهذا المقدار، العناد اللي كان عنده الدنيا. فإذا ما يجري في الآخرة من عذاب هو تظهير للأعمال في الدنيا. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك. والأرواح علمائنا خصوصا الإمام الخميني والشهداء وأمواتنا، رحم الله، يقرأ الفاتحة مع الصلوات.